قوافي الوجد.
أفنيت عمرك في شكواك محتاجا لضحكة تملأ الأيام إبهاجا، وفاتك العمر حتى صرت في عجز وما امتلكت قصورا فيه أو عاجا. مصائب الناس محدود توجعها، إلا رزاياك لو تأتيك أفواجا. سواك بالعمر ما شابت ملامحهم، طافوا مع السعد زوارا وحجاجا. ما زارك السعد إلا محض أمنية، وما هداك سراب الحلم إفراجا. لجأت للشعر صوفيا ومعتكفا، فصرت في شعرك الصوفي حلاجا. أنيسك الشعر لو يأتيك ملهمه، وتنظر الليل كي يهديك أبراجا. ذا قارب العمر قد كلت مجاثفه، وفزع اليأس بالأيام أمواجا. إن كان ما فات مكتوبا فعش معه، فقشة الفقر لن تهديك ديباجا. أبيات من الشاعر العراقي المعاصر جعفر الخطاط.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 3 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 12 من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، تمت المصادقة على الدستور العام للجمهورية الإسلامية بأغلبية ساحقة من قبل الشعب الإيراني، ودون الدستور العام للبلاد طبقا لمبادئ وتعليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف ورعاية جوانب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وبعد 10 أعوام تقريبا تم إلحاق بعض البنود المكملة إلى نص الدستور بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، وبذلك اكتمل الدستور العام للجمهورية الإسلامية في إيران. في 12 من جماد الآخر عام 391 للهجرة، توفي الشاعر والأديب أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي المعروف بابن الحجاج. ولد ابن الحجاج في بغداد ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي، بحيث أصبح فيما بعد أحد كبار أدباء وشعراء عصره، وذكره المؤرخون بأنه كان شاعر عصره، وجمع الشريف الرضي الجيد من أشعاره في ديوان للشعر، وللبغدادي ديوان للشعر في 10 مجلدات، ولا تزال نسخة من ديوانه في المكتبة الوطنية ببغداد، وأجزاء منها في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة إسطنبول. وأخيرا وفي 3 من كانون الأول ديسمبر عام 1884 للميلاد، ولد في إحدى القرى المحيطة بولاية بيهار الهندية الفيلسوف والسياسي راتشاندرا براساد. ورغم أن عائلته كانت تعاني من الفقر المدقع، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته، حتى حصل على شهادة الدكتوراه، وكان له دور بارز في النهضة الشعبية لاستقلال الهند. وأيضا كان من المقربين لزعيم النضال الهندي المهاتما الغاندي ضد الاستعمار البريطاني، وانتخب رئيسا لحزب المؤتمر الهندي. وبعد استقلال الهند والإعلان عن إقامة النظام الجمهوري في الهند، انتخب راتشاندرا براساد أول رئيس للجمهورية في الهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
القصور الشاش النصر، من هالغرات الرد وقال القدس نجد الجد رجالنا، ما نخشى الموت وحنا إلها بطالنا. حنا للقدس نجد الجد رجالنا، ما نخشى الموت وحنا إلها بطالنا. الروح بترخص لجلي هو كرمالنا، تسكن بعينينا شيب وشبان وصيبة. يوم النصر شمس ورح تسطع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة. يوم النصر شمس ورح تسطع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة. حي النشام اللي بجوده بالدماء، يوم الوغى بلف يا خيل الكبي.
سرج الليالي همتنا والبارود، والفهم واسي جرحك باب العمود. سرج الليالي همتنا والبارود، والفهم واسي جرحك باب العمود. قالوا السبع بيجي بعد الأسود، مد النشامى من بعد الاستشهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو أمي والوفاء بالوعد. أصدقائنا الحلوين، كلكم تعرفون أن الذي يعد شخصاً يجب أن يفي بوعده. فهل وعدتكم أمكم بشيء يوماً ما ولم تفي بوعدها؟ أو أنها وفت بوعدها ولكنكم ظننتم مثلي أنها لم تفي بوعدها لكم؟ حسناً، سوف أخبركم اليوم بما جرى، لكن ليس الآن، لأن الآن هو وقت الحزورة. حزورتنا تقول: ما ما هو الشيء الذي كلما مشى خطوة قصر ذيله؟ ما هو الشيء الذي كلما مشى خطوة قصر ذيله؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وستستمعون إلى الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. الآن يا أصدقاء، ما هو رأيكم أن نذهب إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات وإلى غابة الحيوانات بالتحديد يا أصدقاء، وإلى قصتنا لهذا اليوم وعنوانها هو الديك المغرور.
صغار الأحبة، جاع الثعلب يوما جوعا شديدا حتى أشرف على الموت.
بطني يا إلهي، منذ يومين ولم أجد شيئا لأتناوله. يا لسوء حظي، الذنب ذنبي، تكاسلت ولم أخرج من البيت باكرا. ماذا أفعل الآن؟ أكاد أموت من الجوع يا إلهي.
نعم، راح الثعلب يفتش عن طعام يأكله أو لقمة يسد بها جوعه، فأخذ طريقه نحو المزرعة.
يا إلهي، إنه الديك. أجل، صوت الديك يأتي من المزرعة. ليته كان الآن بين يدي في طبق الطعام، وكنت أتناوله، فهو وجبتي المفضلة. ولكن كيف لي أن أخدعه؟ إنه ديك مغرور، ولكنه ضعيف العقل، ويمكن خداعه بسهولة. نعم. لا تصرخ أيها الديك، أنا قادم نحوك، سأوصلك إلى أجدادك. تمهل، أنا قادم.
صباح الخير أيها الديك الجميل.
أهلاً أيها الثعلب.
قلت لك صباح الخير يا ملك الطيور، يا صاحب الصوت العذب.
هل أنت معي أيها الثعلب؟
وهل هناك طير جميل صاحب صوت جميل عذب سواك في هذه المزرعة؟
أنا صوتي جميل؟
نعم
حقا، فإنك أيها الثعلب تعرف وتميز الصوت الجميل عن غيره.
إن صوتك هذا يكون كالنسيم العليل الذي يحمل معه اللحم الطازجة. عفوا، يحمل معه الخير.
شكرا لك أيها الثعلب. الكثير من الناس يلومونني لأني أوقظهم في الصباح، ولكن يبدو أنك تحب صوتي كثيرا. إنك حيوان منصف وأنا صوتي جميل.
أيها الديك، أيها الديك،
ماذا؟
ما لك تصرخ هكذا؟ كيف؟ أما الشمس فقد طلعت. إنك تضغط على نفسك كثيرا بهذا الصياح. أنت أيها الديك بهذا الصوت المرتفع، لماذا تصعد على الجدار؟ هيا انزل من الجدار لكي أخبرك بخبر مهم.
بخبر مهم؟ وما هو؟
أريد أن أخبرك عن جماعة من الدجاج.
جماعة من الدجاج؟ أين هي؟ أين هي؟
لا تستعجل أيها الديك، هناك جماعة من الدجاج تطلب المساعدة.
حسنا أكمل، ماذا بعد؟
إنها تبحث عن ديك جميل صاحب صوت جميل وصاحب عرف يليق بالتاج ليكون ملك الدجاج مثلك تماما.
أجل، جميل أيها الثعلب وصاحب صوت جميل، أليس كذلك؟
بلى بلى يوديك.
نعم أحبتي، انخدع الديك بكلام الثعلب ولم يفكر مع نفسه أن الثعلب كيف تكلم مع جماعة من الدجاج، وهو من المعقول أن الدجاج يطلبون من الثعلب أن يأتي لهم بديك جميل صاحب عرف وصوت جميل ليكون ملكا عليهن.
حسنا أيها الثعلب، هل يمكنك أن تدلني على هذه الجماعة؟
أخ رأسي، لقد تألمت رقبتي، أنت فوق الجدار وأنا هنا على الأرض، كيف يمكنني أن أدلك على مكان الدجاج وأنت لم تنزل من الجدار بعد؟ أخ رقبتي.
لا بأس، أنزل من الجدار. إنه ثعلب صديق، لا أظنه ينوي سوءا بحقي، لقد اعترف بجمال صوتي وجمال عرفي. لا لا، إنه ثعلب يمكن الاعتماد عليه.
أيها الديك، يبدو أنك منشغل بالصياح. حسنا، سأذهب وأبحث عن ديك آخر، لعلي أجد من هو أجمل منك صوتا وعرفا.
لا 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 لا، ما هذا؟ إلى أين؟ تمهل قليلا أيها الثعلب.
ماذا قررت إذن؟ إذا أتيت معي فأنصبك ملكا على الدجاج قبل فوات الأوان. أنا ذاهب إلى مكان الدجاج، إن أحببت فاتبعني. هيا أيها الثعلب.
نعم أحبتي، انخدع الديك بكيد الثعلب، فكان الثعلب يمشي وهو منتبه تماما للديك الذي كان يمشي خلفه، وهو يجول في عالم خياله إنه سوف يكون مع الدجاج وتعجب الدجاج. وفجأة،
أين ذهب الثعلب؟ كان هنا أمامي. أنت كنت أمامي يا ثعلب.
أنا هنا أيها الديك المغرور يا ضعيف العظم. لحم اللذيذ.
أجل أحبتي، هكذا انخدع الديك بكلام الثعلب. لقد انخدع الديك بمدح الثعلب وإطرائه له، ونسي أن الثعلب لا يريد له إلا الشر.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
أمي ما أحلى،
حلوين، أتذكرون أنني أخبرتكم أننا أنا وأختي سناء قد طلبنا من أمي أن تعلمنا الصلاة؟ في الحلقة الماضية قلت لكم بأننا طلبنا من أمي أن تعلمنا الصلاة وتعلمناها والحمد لله. بعد أن تعلمنا الصلاة قالت لنا أمنا:
إذا داومتم على أداء صلاتكم في أوقاتها دون انقطاع لمدة شهر فسوف أشتري لكم هدايا جميلة.
كنا يا أصدقاء نستيقظ كل يوم قبل طلوع الشمس لنصلي صلاة الصبح، وبعد عودتنا من المدرسة نصلي الظهر والعصر، وبعد أذان المغرب نصلي المغرب والعشاء. وبعد أن انقضى الشهر قالت لي سناء: لقد آن الأوان لأمي أن تفي بوعدها لنا، وسوف أحدثكم عن ماذا ترى، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
نعم.
رأيت في التلفاز سفينة كبيرة تسير في البحر.
نعم.
وتعجبت كثيرا كيف تطفو سفينة كبيرة على الماء وهي تحمل عددا كبيرا من الناس والبضائع، كيف لا تغرق يا أبي؟
السبب يا ولدي أحمد أن العلماء جعلوا للسفينة تجويفة داخلية كبيرة جدا لتكون أقل كثافة من الماء، وهذا يساعدها لتطفو على سطح الماء.
هل تعرف يا أبي مما تصنع السفن؟
في البداية ومنذ القدم كانت القوارب والسفن تصنع من الخشب، وكانت تتحرك بالمجاديف، ولكن بعد أن تم اكتشاف مصادر الطاقة الحديثة كالفحم الحجري والنفط أخذوا يصنعون المحركات للسفن، فأصبحت حركة السفن أسرع بكثير. ثم تطورت رويدا رويدا صناعة السفن، فأصبحت تصنع من الحديد بدلا من الخشب، وزاد عددها كثيرا، وأصبحت بعض السفن تخصص لنقل البضائع وأخرى لنقل المسافرين. وبعدها قاموا بتأسيس أحواض السفن لتصنع فيها السفن بأعداد كبيرة.
نعم. أبي نعم. ما هي أحواض السفن وأين تقع يا أبي؟
هي أماكن قرب البحار يا ولدي يتم فيها تصنيع السفن بمختلف أنواعها وأحجامها.
وما هي أنواع السفن الموجودة الآن؟
أصبحت السفن الآن منوعة حسب نوع البضائع التي تحملها. منها ما تكون بشكل مستودعات مبردة لنقل اللحوم، ومنها ما تصنع لنقل السيارات والمكائن وقطع الغيار، ومنها ما تخصص لنقل الحبوب كالرز والقمح وغيرها، ومنها ما تكون بشكل صهاريج لنقل البترول ومشتقاته، وهناك سفن لصيد الأسماك وحفظها حتى تصل إلى الموانئ، وهناك أيضا يا ولدي السفن العسكرية والبوارج التي تحمل أنواع الأسلحة وحاملة الطائرات.
يا إلهي.
نعم.
ما أكثر أنواع السفن. أنا أغبط نفسي لأن لي أبا يعرف كل شيء. شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أهلا بأعزائنا الشطار الحلوين المؤدبين. أخبرتكم يا أصدقائي أن أمي قد وعدتنا أنه إذا أدينا صلاتنا في أوقاتها لمدة شهر فإنها تشتري لنا هدايا جميلة. وبعد انقضاء الشهر انتظرنا من أمي الهدايا. عندما عدنا إلى البيت رأينا أمي قد عملت كيكة جميلة وكتبت عليها شهر من الصلاة يساوي حياة من الإيمان، وعدت لنا أطعمة نحبها، فلم أمد يدي للطعام فسألتني:
ما بك يا نداء؟ لماذا لا تأكلين يا عزيزتي؟
فقلت لها: لقد وعدتينا أن تشتري لنا هدايا ولم تفي بوعدك يا أمي. فقالت أمي:
لم أنس يا نداء، لقد اشترينا لكما هدايا أنا وأبوكما. عندما يأتي من عمله تقطعان الكيكة ونقدم لكما الهدايا.
فرحنا كثيرا لأننا سنحصل على هديتين بدلا من هدية واحدة. طبعا لم أنسى أن أعتذر لأمي لأنني ظننت أنها لم تفي بوعدها. تذكرون يا أصدقائنا الحجورة؟ هل تذكرون بأنني قلت لكم ما هو الشيء الذي كلما مشى خطوة قصر ذيله؟ حسنا، سوف أقدم لكم توضيحا في هذا المجال، طبعا في مجال الحجورة. هذا الشيء ليس حيوانا. إنه ليس حيوانا. فكروا جيدا، انتظروا حتى نهاية البرنامج. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتى اليافع تمار محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمة.
تمار، أنت تحب ماما؟
إيه.
ماما شلون؟
يا ما تحبني.
طيب أنت طلبت من ماما فتشي ووعدتك إنه تسوي؟
إيه، طلبت من عندها بلي، قالت لي من أنجح أجيب لك إياه.
وجابت يالك؟
راح أجيب لي.
يعني ماما من توعدك فتشي توفي بوعده؟
إيه، حتى العام قالت لي أجيب لك موبايل، من تنجح جابت لي موبايل.
طيب ما معنى الوفاء بالوعد؟
يعني إذا أنا وعدت شخص راح أجيب لك هذا الشيء لازم أسوي.
أحسن، زين، ما هي فوائد الوفاء بالوعد؟
الصدق، أنا أصدق مع واحد إذا قلت لي شيء.
أحسن.
أول شيء راح نعرف باللي يعني الصدق والأمانة، واللي هو الوفاء بالوعد مثل الأمانة.
نعم.
إذا سويت راح يثقون بي الناس، وبعدهم إن راح إذا وعدتهم راح تزيد المحبة بيناتنا وتقوى صداقتنا، وراح تزيد الثقة مالته بي.
تمار، لنختم لقاءنا معك بحديث أو قول يؤكد على أهمية الوفاء بالوعد.
أكو قول يقول: وعد الحر دين، يعني لازم نوفي بوعدنا.
أحسن،
هذا دليل على أنه إحنا ناس أصحاب أخلاق، والإسلام هو الدين، يعني يعلمنا الأخلاق والصدق.
أحسنت، شكرا جزيلا تمار محمد.
سمعتم يا أصدقائنا، فقد تعجلت كثيرا عندما ظننت أن أمي لم تفي بوعدها لنا، لكن في الحقيقة كانت قد اشترت لنا هدايا، وأخبرت أبي أيضا فاشترى لنا هدايا هو أيضا. فلا تتعجلوا مثلي وانتظروا حتى تعطيكم الهدايا. وأيضا يا أصدقائي، أريد أن أقول لكم بأنه حتى لو لم تفي أمنا أو أبونا يوما ما بوعدهما، فأكيد هناك سبب لذلك. إذن لا تتعجلوا واسمعوا منهم ما هو السبب بأنهما لم يفيا بوعدهما. لأن الأم والأب يحبان الأولاد كثيرا جدا ويريدون من كل قلبهم ومن أعماق قلبهم أن يفيا بوعدهما. حسنا يا أصدقائنا أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك يا جدتي وكيف حال دولاب الحروف؟
أنا والدولاب نحن بخير يا عزيزتي، ونحن سعداء لتقديم معلومات لك وللأحبة.
شكرا شكرا يا جدتي. إذن فلنذهب مباشرة إلى الدولاب ونرى حرف اليوم.
هيا هيا أسرع بتحريك الدولاب.
واو، كرة جديدة تسقط من الدولاب، فأي حرف يا ترى مكتوب عليها؟
إنه حرف الفاء يا نرمين. حرف يوجد في كلمات مثل وفاء، الهاتف، القفل،
فانوس.
نعم، عفاف وغيرها من الكلمات.
نعم، هذا جميل يا جدتي. وماذا عن معلومة اليوم بحرف الفاء؟
معلومتنا ستكون عن سيدة لقبت بسيدة نساء العالمين.
إنها السيدة فاطمة الزهراء.
نعم،
عليها السلام.
نعم أحسنتي أحسنتي أيتها الشاطرة، هذا صحيح. فالسيدة فاطمة سلام الله عليها هي ابنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأم الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام.
نعم، وماذا عن حياتها وشخصيتها يا جدتي؟ هل تشرحين لنا عن ذلك؟
نعم يا نرمين، شاءت حكمة الله تعالى أن تعاني هذه الإبنة الطاهرة ما كان يعانيه أبوها من أذى المشركين فيما كان يدعوهم إلى عبادة الإله الواحد، ولم تبلغ الخامسة من عمرها حتى توفيت أمها خديجة، فكانت تلوذ بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بات سلوتها الوحيدة، فوجدت عنده كل ما تحتاجه من العطف والحنان والحب والاحترام.
يا إلهي، إذن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام أيضا عانت من ظلم المشركين.
نعم نعم يا نرمين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبها كثيرا، فوجد فيها قرة عينه وسلوة أحزانه، فكانت في حنانها عليه واهتمامها به كالأم الحنون، حتى قال عنها فاطمة أم أبيها.
نعم، لقد سمعت عن هذا اللقب يا جدتي، ولكن سمعت من معلمتنا في المدرسة عن تسبيحة الزهراء، فما هي قصتها يا جدتي؟ أخبريني.
سؤال جميل يا نرمين، إذن اسمعي جيدا. جاءت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوما تشكو إلى أبيها ضعفها وتعبها في القيام بعمل المنزل وتربية الأولاد، وتطلب منه أن يهب لها جارية تخدمها، ولكنه قال لها أعطيك ما هو خير من ذلك، وعلمها تسبيحة خاصة تستحب بعد كل صلاة، وهي الله أكبر 34 مرة، والحمد لله 33 مرة وسبحان الله 33 مرة وهذه التسبيحة عرفت فيما بعد بتسبيحة الزهراء سلام الله عليها.
إذن سأقوم بها يا جدتي بعد كل صلاة أصليها مع أمي.
هذا رائع يا نرمين، أحسنتي أحسنتي.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة. أصدقائنا الحلوين، قبل أن أودعكم علي أن أعطيكم الإجابة الصحيحة. حجرتنا كانت تقول: ما هو الشيء الذي كلما مشى خطوة قصر ذيله؟ وقلت لكم بأنه ليس حيوانا. هل تعلمون يا أصدقاء، أنا أيضا مثلكم، حينما سمعت الحجورة فكرت بأنه حيوان، لكن فكرت أكثر وعرفت بأنه ليس حيوانا. هل تريدون الإجابة الصحيحة؟ حسناً، هيا بنا يا أصدقاء لنقول الإجابة الصحيحة مع بعض. 1 2 3 إبرة الخياطة. نعم يا أصدقاء، إبرة الخياطة. أحسنتم يا أحبائنا، كلما نخيط بإبرة الخياطة يقصر الخيط بها. سهل جداً. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله أن يحمد، وأزكى الصلوات على حبيبه المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله أولي النهى والسؤدد. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفة أخيرة عند آية الكلالة، وهي قوله عز من قائل في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. والكلالة كما تبين لنا أيها الإخوة الأفاضل، من لم يخلف ولدا ولا والدا، أو القرابة التي ليست من جهة الوالد ولا الولد، أو القرابة التي ليس فيها والد ولا ولد. والآية نازلة في مورد الإرث في مسألة خاصة من هذا الباب، تتحدث عن سهم الأخت من أخيها المتوفى وليس له ولد، وسهم الأخ من أخته المتوفاة التي لم تخلف ولدا. ومن الآية نفسها، آية الكلالة، يظهر حكم سهم الأخت من أختها وسهم الأخ من أخيه أيضا، إذ لو كان للفرضين هذين فريضة أخرى لذكرت. والذي صرحت به الآية الكريمة من السهام هو سهم الأخت الواحدة وسهم الأخ الواحد وسهم الأختين وسهم الإخوة من الرجال والنساء. ومن ذلك أيها الإخوة يعلم سهام باقي الفروض، ومنها سهم الأخوين حيث يرثان جميع المال من أخيهما أو أختهما إن هلك ولم يكن لهم ولد، وكذلك يتبين سهم الأخ الواحد مع الأخت الواحدة وسهم الإخوة من أخيهم أو أختهم إن لم يكن لهما ولد. والسهام المذكورة أيها الإخوة الأعزة إنما تختص بحالة الكلالة، كلالة الأب وحده أو كلالة الأبوين. وإذا جئنا إلى الروايات إخوتنا الأفاضل وجدناها تحوم حول الآية مبينة ومفسرة ومحتجة ومستعرضة لحكم شرعي قد يتحير فيه البعض عند تعيين الإرث أو تقسيمه. نقرأ مثلا في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي أن جابر بن عبد الله الأنصاري اشتكى مرضا وظن الوفاة، وكان عنده 9 أخوات أو 7. يقول هو بنفسه: فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله فنفخ في وجهي فأفقت، أي من حالة المرض. فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ وكأن جابرا لم يكن له يوم ذلك ولد ولا أب. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: أحسن. قال: الشطر، أي النصف. قال: أحسن. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وتركه. يقول جابر: ورجع إلي فقال: يا جابر، إني لا أراك ميتا من وجعك هذا، فإن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن 2/3. قال الراوي: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في، أي قوله تعالى: فإن كانت 2 فلهما 3 مما ترك. صدق الله العلي العظيم. ونبقى مع الرواية أيها الإخوة الأعزة، فنقرأ في تفسير العياشي في ظل آية الكلالة أن رجلا دخل على أبي جعفر الباقر عليه السلام فسأله عن امرأة توفيت فتركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب، كيف سيكون نصيبهم من الإرث؟ فأجاب عليه السلام: للزوج النصف، 3 أسهم، وللإخوة من الأم 1/3 سهمان، وللأخت للأب 1 سهم. فتساءل الرجل أن فرائض العامة والقضاة على غير ذلك، حيث يقولون: للأخت للأب والأم 3 أسهم، نصيب من 6 تعول إلى 8. فقال الإمام الباقر عليه السلام يسأله: ولما قالوا ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: وله أخت فلها نصف ما ترك. فقال الإمام أبو جعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله بأن الله سمى لها النصف؟ فإن الله سمى للأخ الكل، والكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال: فلها نصف، وقال للأخ وهو يرثها يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد: فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما. وفي رواية أخرى قال عليه السلام بعد قوله تعالى: وله أخت، إنما عنى الله الأخت من الأب والأم أو الأخت من الأب. كذلك جاء عنه سلام الله عليه: ليس له أن يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة، أي مع وجودهم، إلا زوج أو زوجة. فإن الزوجة لا ينقص من النصف إذا لم يكن معه ولد، أي وارث ولد من الميت. ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد، أي ولد الميت. وأخيرا تنتهي الآية المباركة بهذه التنبيهة الحكيمة: يبين الله لكم أن تضلوا، وهو تعليل لما سبق، أي يبين الله تعالى لكم أحكامه المقدسة وأمور دينكم لئلا تضلوا، أو كراهة أن تضلوا، أو حذر أن تضلوا. وقيل: يبين الله لكم الضلالة من الهداية فتجتنبوا الأولى وتتقوها وتأتوا بالثانية. وآية الكلالة في خاتمتها تشير إلى أن الأحكام الإلهية من سبل هداية الإنسان ومن طرق الوصول إلى الكمال والسعادة المنشودتين، والله بكل شيء عليم، نعم يعلم ما يوجب خيرنا وجميع مصالحنا، فلم يشرع من الأحكام إلا ما فيه سعادتنا، وهو الرحيم بعباده والعالم بمصالحهم في المحيا والممات، وله الحمد في الأولى والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ Oh, والعيون تنا ندما على الأيام. يا صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم عدت يا رحيم، طبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يقول إن العدو لن يتمكن من إخضاع أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها. شهداء وجرحى ونصف للمباني باستمرار خروقة الاحتلال في مناطق شرقية مدينة غزة. إصابات في صفوف الفلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق ببيت اللحم والقدس. أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن على العدو أن يعلم أنه بالمعدات والطائرات لا يمكنه إخضاع أمة عازمة وصامدة